بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمدٍ عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. على عتبة شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، أتحدث حول موضوع طالما كانت تركز عليه في حياتها. فقد ذكر لنا كما روي نجلها وإمامنا الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه أنه رأى أمه الزهراء قامت في محرابها ليلة جمعتها حتى اتضح عمود الصبح، ولكنه لاحظ أنه طيلة ليلة الجمعة حتى الصبح كان لها دعاء واحد، فقد كانت تدعو لغيرها ولم تدعو لنفسها، لم يسمعها أصلاً تدعو الله سبحانه وتعالى لنفسها. فسألها إمامنا الحسن عليه السلام: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فأجابته عليها السلام: يا بني، الجار ثم الدار. واشتهر هذا القول واتسعت رقعته قيمة إسلامية عالية فيما يتعلق بتقديم الغير على النفس من منطلق حب النفس الذي لا يتحقق كمالها إلا من خلال حب الغير وخدمة الغير. من هنا نجد أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله حينما ذهب إلى سيدة نساء العالمين يسألها: هل عندها شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله من الأحاديث المكتوبة عنه صلى الله عليه وآله؟ فإذا بها تأتي بحريرة كان يكتب عليها، وأطلعته على ما في الحريرة فكان مكتوبا فيها: ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أيضا هذه الحريرة، هذا الكتاب الحريري، أيضا الحديث فيه عن الجار، إحياء أي إحياء لأهل البيت عليهم السلام، إحياء ذكرى شهادة الزهراء سلام الله تعالى عليها، إضافة إلى الحب وإضافة إلى عشقهم هو أحياء لهذه القيم التي أرادوها. من هذه القيم التي أكدت عليها الزهراء عليها السلام هي قيمة تتعلق بالجار، وهذه القيمة أكد عليها القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم تحدث عن الجار: والجار ذي القربى والجار الجنب، سواء كان الجار بعيدا أو قريبا لابد حتى يتحقق كمال الإنسان أن يبني علاقة معه يريدها الله سبحانه وتعالى. والقرآن عن الجار ضمن المسافات، ضمن مسافة القريب والبعيد، لأن تحديد قضية الجار هي تحديد الدائرة التي على الإنسان أن يتفاعل معها في دائرة ليست في وسع الدائرة الاجتماعية العامة، هي الدائرة التي بعد دائرة الأسرة والرحم تأتي دائرة الجيرة. ما هي هذه الدائرة؟ في عدة أحاديث حددت هذه الدائرة التي عنونها القرآن الكريم بالقرب والبعد. النبي صلى الله عليه وآله شكى أحدهم جاره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله من يصيح على أبواب المسجد: ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لم يأمن أو من لا يأمن جاره بوائقه. قبل أن يتحدث أنه لا يدخل الجنة من لا يعطي أمنا لجاره، أمن من شره، أمن من سلبياته، أمن من إزعاجاته، حدد الجار 40 دارا. ألا بالأول دار كان أفقي وليس عموديا، يعني 40 دارا على 4 جهات، في كل جهة 40 دارا، يعني هي عبارة عن حي وليس عبارة يعني عن جار في مبنى فقط، وإنما حي، قضية حي، وحي كبير وليس حيا صغيرا. الإمام علي عليه السلام يحدد جار المسجد لأن قضية جوار المسجد مثل قضية الجار التي وردت في هذه الأحاديث. الإمام علي عليه السلام يقول فيما ورد عنه: من سمع النداء فهو جار، اللي بيسمع النداء يعني الأذان، من سمع النداء فهو جار. طبعا عادة الأذان العادي يمد مئات الأمتار، كذا 100 متر، يمكن بحدود 400 متر أو 500 متر، إنه هاي المسافة هي المسافة التي يتحدث عنها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام حول قضية الجيرة، التي أكد عليها أهل البيت تأكيداً وصل إلى حد أن أمير المؤمنين عليه السلام قال قبيل وفاته: الله الله في جيرانكم، فإنه وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي حديث نبوي: حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمه. شوفوا التأكيد على قضية الجيرة: حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمه. هذا التأكيد تأكيد يريد أن يفعل قيمة أساسية في موضوع العلاقة مع جوار الإنسان. هذه العلاقة قد ألبسها الله سبحانه وتعالى عبر أهل العصمة لباس الثواب حتى يدل على هذه القيمة. عادة من طبيعة الإسلام أنه حينما يريد أن يركز قيمة معينة بيبين منافعها في الدنيا ومنافعها في الآخرة لطبيعة الحياة الممتدة. هذه الجيرة بيّن النبي وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم كم لها من آثار في الدنيا والآخرة. في حديث يربط فيها أو يربط فيه أهل البيت عليهم السلام حسن الجوار بالإيمان، حسن الجوار بالإيمان، بإيمان الإنسان، يعني يدخل إلى العمق الدين الأساسي. يقول النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الوارد: أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا. يعني قضية تتحقق من خلال حسن الجوار. أكثر من ذلك، ربطها أئمة أهل البيت عليهم السلام بموضوع الشفاعة، لأنه طبيعة الجار هلأ في علاقة معه، والشفاعة قسم منها يرتبط بالعلاقة، بالعلاقة الأساسية بين الإنسان وبين غيره. ورد عن الإمام أبي جعفر عليه السلام: وإن المؤمن ليشفع لجاره وما له حسنة. جار من جيرانه، لأن بعض المؤمنين يمكن يقول من مثلا مش متدين، الجيرة ما لها دخل بالتدين. نحن نعرف النبي صلى الله عليه وآله كان جاره يهودي، وكان يضع له النفايات كل يوم على باب منزله، ومع ذلك حينما مرض ذهب النبي ليزوره. أخلاق النبي ما كان يميز فيها بين مش الجار المتدين وغير المتدين، بين اليهودي المعادي، يهودي معادي، يهودي مؤذن، مع ذلك النبي لما قالوا له مريض راح يزوره. واحد عنده جار ما عنده حسنة، أنا أصلا مش متدين، وإن المؤمن ليشفع لجاره وما له حسنة. فيقول ليش بيشفع له؟ لأنه هذا الجار صح أنه ما عنده حسنات، يمكن عنده مشكلة بعباداته إلى آخره، بس كان عنده حسن جيرة، حسن جوار. يعني هلأ مثلا شو مشكلة الجيرة؟ موقف السيارات، هيدا بده يوقف، لا الثاني بده يوقف، قصة المي، قصة الكهرباء، قصة النظافة، في قصص بصير مع قصة مثلا تعلية الصوت، واحد قد يخرق وضع الجيرة أنه يؤذي جيرانه بتعلية الصوت، جاره مش راضي. ومرة لا، مرة الجار فعلا يكون مدافعا عن جاره، بالعكس بدل ما يعمل معه مشكلة بيكون مدافع عنه، بيجي لعنده ضيف يفتح له بيته، جاء عن جاره بيفتح له بيته أهلا وسهلا وبشعره وكأنه بيته. جاره بده يكتب بكتاب، افترضنا ابنه بنته بيته ضيق، بيفتح له بيته بيقول له البيت بيتان أو البيتان بيت واحد، حط رجال هون النسوان هون، عنده عزيمة عنده كذا، بيفتح له كل إمكانياته. هذا من مصادق حسن الجوار، أن يشعر بالآخر، يشعر بمناسباته، عنده مناسبة أن يشعر به، أن يكف الأذى عنه. هذا واحد عنده جاره وعنده مشكلة بالحسنات، ولكنه كان عنده حسن جوار. ماذا يقول الحديث عن الإمام أبي جعفر عليه السلام؟ وإن المؤمن ليشفع لجاره وما له حسنة فيقول: يا رب جاري كان يكف عني الأذى، فيشفع فيه فيقول الله تبارك وتعالى: أنا ربك وأنا أحق من كاف عنك، فيدخله الجنة وما له حسنة. اللهم صل على محمد. يدخله الجنة وما له حسنة، ليه؟ كان عنده حسن جوار، عنده حسن خلق في جواره مع هذا المؤمن. وأيضا لفتت الأحاديث إلى قضية تتعلق بالدنيا، إما على أساس الغيب أو لا على أساس المجريات الطبيعية. في أحاديث تتحدث أنه حسن الجوار له دخل بالرزق، حسن الجوار له دخل بطول العمر، وحسن الجوار عمارة الديار. مثلا من هذه الأحاديث الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: حسن الجوار يزيد في الرزق، حسن الجوار يعمر الديار ويزيد في الأعمار. هل هاي المسألة إما أن واحد يفهمها ببعدها الغيبي، لأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، بأن طول العمر من عند الله سبحانه وتعالى، بأن العمارة من عند الله، كل شيء هو من عند الله، بس إلى بعد واحد بيفهمه حتى على المستوى الاجتماعي، أنه حسن الجوار يزيد في الرزق ما الواحد إذا كان عنده افترضنا بالمحلة ما الجوار إلنا 40 دار يسار يمين أو شرق غرب شمال جنوب يعني منطقة عنده محل ما إذا واحد بده يشتغل على الأصول بيشتغل عند جاره ما بيروح على منطقة ثانية ما بعض الناس عندهم عقليات غريبة إنه بده مثلا بضاعة معينة غرض معين بيروح بده ينتقل لمنطقة ثانية ما الجار أولى وهذا يزيد في الرزق يعني إذا واحد صار فعلا عندنا حسن جوار واحد جاره عنده دكان واحد جاره عنده محل واحد جاره عنده بيصلح واحد جاره بيشتغل بعض الأمور الأصل أن يرى محيطه فإذا كان في عن جد في حسن جوار هذا التفاعل الاجتماعي بيعمل زيادة في الرزق بشكل طبيعي بيعمل زيادة في الرزق هي دعوة اجتماعية طبيعية وطبيعة الإنسان لما يكون عنده جوار حسن ليش واحد بيقصر عمره ما بيقصر عمره من الأعصاب من الاكتئاب ومن المشاكل ومن لما يكون عنده مع أعصابه بتكون أحسن يعني في مسائل طبيعية هي أعصابه بتهدى أكثر أمراضه بتخف أما إذا واحد مرات واحد بيقصر عمره من وراء جاره يعني إذا كان جاره نكد بيقصر عمره بينما إذا كان لا في حسن جوار في تفاعل بين الجيران ماذا يؤدي إنه الإنسان يحافظ على صحته يحافظ على نفسه يحافظ طبيعة هاي الأمور حسن الجوار يعمر الديار لما يكون في حسن جوار فعلا الديار تكون عامرة تكون في علاقات سليمة علاقات اجتماعية يعني في أحاديث عندنا واحد لما يتطلع فيها مش دائما نفهمها نحن بالبعد الغيبي المحض طبعا في أبعاد غيبية للمسائل بس في مسائل هي عملية إرشادية حسن الخلق يزيد في الرزق ما طبيعي إنه حسن الخلق يزيد في الرزق هلأ إذا واحد بيروح بده يشتري مثلا من محل شو دواعيه ليشتري من المحل بس إنه يلاقي البضاعة هناك لا في دواعي ثانية من ضمن الدواعي الثانية هي إنه أخلاق صاحب المحل حسنة بقول لك أنا بحب روح أشتري هناك مبين عليه بيبتسم بشوش بيعاملني بلطف إلى آخره ما هي بتجلب الرزق يعني في أمور الله سبحانه وتعالى ضمن برنامج السعادة أحكامنا الفقهية آدابنا أخلاقنا مفاهيمنا هي كلها برنامج سعادة الإنسان الله سبحانه وتعالى عم بيقول لك يا جماعة عم بيقول لكم يا جماعة بدكم تسعدوا اشتغلوا هذا الأحكام الشرعية هذا الفقه هاي الأخلاق هاي الآداب إذا واحد دخل فيها يسعد إذا واحد عمل بها يعيش سعيدا في حياته بس واحد يلتفت إلى هذه الأمور لذلك مسألة حسن الجوار تدخل في هذا البعد الذي يريده الله سبحانه وتعالى ومن هنا لهذه القيمة نجد أن الأحاديث شددت كثيرا على قضية أن يكون الإنسان حسن الجوار هذا العنوان حسن الجوار كيف بيكون الإنسان حسن الجوار؟ كنت عم بعطي أمثلة عملية تطبيقية أن واحد يتفاعل مع جاره بس أدنى شيء بحسن الجوار أدنى شيء هو المطلوب بشكل أساسي في مسألتين وبعدين نحكي بفتح البيوت أدنى شيء ما عبر عنه صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أدنى شيء ما يؤذي قبل ما نحكي هلأ أنه يتفاعل معه تفاعلا حسنا ما يؤذي لا بالماي ولا واحد جاره مش محيط الجيران حط موتير بيسحب ماي بيبقى بلا ماي هذه أذية بيعلق كهرباء من المحطة اللي ما بتتحمل بطريقة غير شرعية بيمنع غيره من الكهرباء بنقطع الكهرباء هي أذية بيعلي الصوت بالليل عنده أطفال نايمين هي أذية أي شيء يؤذي جاره طيب هي بناية مشتركة مفروض واحد يحافظ على نظافتها هي مسألة عامة قصة النظافة إلى آخره ما بيراعي النظافة هي دي أذية واحد إذا بالبناية يحط شيء افترضنا في بعض الناس ما عندهم أخلاق بالنسبة لأمور النظافة في ناس بيكونوا ماشيين بالسيارة بيكونوا حامل شيء بيرموه من السيارة يعني أنه هذه فيها استفتاءات أنه حرام هذا ما العام أو الشارع شارع عام، هذا المشتركات العامة. كيف إذا كان بالبناية بنفس البناية، واحد بالبناية حينما يضع فيها نفايات في غير المحل المناسب، ما هذه أذية؟ أي شيء يسبب أذية للجيرة، النبي صلى الله عليه وآله عم يربطها مباشرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. عم يربطها بالإيمان بالله واليوم الآخر، ما عم بيحكي المسألة ضمن المفاهيم الحد المتدني بالمفاهيم، لا، عم يربطها بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. إذا كنت فعلا تؤمن بالمبدأ والمعاد، الجار هو أساس، فلا يؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى. اثنين بالمقابل، طيب واحد أذاك، أنت جار، هو أذاك، تعمل مشكل معه؟ واحد جار عنده جار مؤذي، شو بده يعمله؟ كيف بده يقابله؟ بيعمل مشكل؟ كل ما قربت العلاقة، كل ما قربت العلاقة تنزل الحقوق، تنزل الحقوق من قبل المتعدى عليه. يعني مثلا أي علاقة أقوى بهذه الحياة الاجتماعية؟ علاقة الولد مع والده، علاقة الولد مع والدته، صح؟ أقوى علاقة مع الإنسان غير العلاقة العقائدية هي علاقة الأب والأم مع الولد. طب علاقة الولد مع الأم، بيجي واحد بيحكي مثلا عن الكرامة، بيقول لك بيي عم ببهدلني قدام رفقاتي، عيط علي قدام رفقاتي، أمي أذتني، وين كرامتي؟ إن الله فوض المؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه، عم بذلني. بيجي القرآن الكريم بيقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قدام البي والأم ما في كرامة، ما في كرامة، ما حدا يحكي بالكرامة، نقول كرامتي، شو كرامتي بيك؟ هذا كرامتك بحطها على جنب وبيسلق ايده. حتى لو أذاك، حتى لو أهانك، ما في كرامة بالعلاقة مع الأب، ما في كرامة بالعلاقة مع الأم. من نظر إلى والديه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله منه صلاة. ما لا دخل. اللهم صل على محمد. طيب العلاقة الأخرى مثلا صلة الرحم، الدائرة الثانية صلة الرحم، صل من قطعك، صل من قطعك. واحد يقول لك يا خيي ما عمي ما عم بيقطعنا، صل من قطعك، مش صل من وصلك. ما كل ما العلاقة تكون ضيقة بدك تعمل مفعول أعلى. طب بالجيران، جاري عم يأذيني، برفع عليه دعوة؟ في الحديث: ليس حسن الجوار كف الأذى. إذا بدك تحكي بحسن الجوار، ليس حسن الجوار كف الأذى. هلا قبل شوي كنت عم بحكي إنه الحد الأدنى هو كف الأذى، الحد الأدنى إنه ما تأذي، بلك لا، بعدك ما وصلت لحسن الجوار الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى، الصبر على الأذى، أن يصبر عليه. يعني هو عم يأذيك اصبر عليه، يحاول الواحد، مش صبر، صبر نحن بمفهومنا منه صبر بالمعنى عدم الفعل، منه مفهوم سلبي محايد، لا لا، صبر معناه يعني انه الانسان ان لا يتفاعل بشكل سلبي، وانما يسيطر عقله على اعصابه ويحاول ان يحل المسألة بطريقة ايجابية. مش الصبر معناته انه بس واحد لا بده يعالجها، يعالجها بس بيصبر، بيعالجها على قاعدة الصبر، مش انه واحد بيقول بديش اعالج، لا، بيأذي يعالجها، بس يعالجها على قاعدة الإيجاب وليس على قاعدة السلب. حد الأدنى بيقول حسن الجوار يتحقق بهذه الأمور، وإلا نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام تحدث عن نوع ما سماه هو في رسالة الحقوق بحقوق الجار. إذا بتقروا هذه الرسالة العظيمة في حقوق الإنسان مع الإنسان بعد حقوق الله على الإنسان، الإمام زين العابدين تحدث عن حق جاره، وحق جارك، شوفوا الحقوق الأدبية، وحق جارك حفظه غائبة. غاب، أنت بتحمي البيت، أنت بتحفظه، أنت بتكون المدافع عنه في غيابه. حفظه غائبة، سافر، عنده زوجته، عنده أولاده، واحد مرض، واحد صار شيء، واحد لا، واحد بده يجار يقوم بمهمة الحفظ، واحد جاي يتعدى على أملاكه إلى آخره، لا، الجار هو الذي يكون المحامي والمدافع عن جاره. اثنين، وإكرامه شاهدة، لما يكون شاهد حاضر يكرمه. ثلاثة، ونصرته إذا كان مظلوما. ويكمل الإمام، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءا سترته. لأن الجار بطبيعة الجار بيعرف بعض الأمور التي تكون من العيوب، ما طبيعي الإنسان، شو مين منا يعني عنده كمال غير من عصم الله سبحانه وتعالى ومن وصل بعد تعب وجهد جهيد؟ أغلب الناس عنده مشاكل. هلأ الجار بطبيعة الجيرة، بطبيعة الجوار، بصير يعرف بعض العيوب على جاره. من أهم المسائل بحسن الجوار، فإن علمت عليه سوءا سترته. مش قاعد بالسهرة إنه عرفت اليوم شغلي عن جاري، هذه مش بس حرام عام، مش بس حرام بعنوان إنه عم يحكي على مؤمن، لا لا، هون في حرمة خاصة أنه يهتك سر جاره. وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه. هو التناصح، جارك عنده مشكلة أنت شايفها، مرة ما بينحكى معه تركه، يعني إذا حكيت معه بس بتعمل مشكلة. في بعض الناس إذا حكيت معه بس بتعمل مشكلة، يعني ما بيغير شيء، بيضلوا عنيد. لا، في بعض الناس قد يتقبله، وخاصة إذا كان الإنسان الآخر عنده حكمة في تناول الموضوع. على رواء، من نصحك سرا فقد زانك، ومن نصحك علانية فقد شانك. بلا قصة العلانية، بالسر على رواء بكل هدوء أن ينصحه، هذا من الحقوق. ولا تسلمه عند شدائده، ولا تسلمه عند شدائده، مش لما يقع بالشدة مين أنت، مش لما يقع بالشدة بتنسحب تتركه. وتقيل عثراته، أخطأ معلم، وتقيل عثرات، أخطأ، قد يخطئ يا خي، كان منكرز جاي يسمعك كلمة، مش إنه أف أهاني وذلني، لا لا، من حقوق الجار أن تقيل عثراته، معليها لو معصب مش مشكلة بعدين بيهدأ. وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة، ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك، أن تكون دائما في حلم، ولا تخرج أن تكون سلما له، بحالة سلم وأمان، ترد عنه لسان الشتيمة، واحد حكى عليه بتدافع عنه، وتبطل فيه كيد حامل النميمة. إجا واحد عم بيقول لك جارك حكى عليك أو عمل معك هيك، هذا نمام. إجا جارك عنده واحد اثنين ثلاثة، هذا نمام. من حق الجار أن ترد عنه كيد حامل النميمة. هاي جملة من الحقوق التي ركز عليها الإمام زين العابدين عليه السلام. ليه؟ لأنه قضية الجار قضية حساسة، قضية حساسة على المستوى الاجتماعي. تصوروا أنه الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه لما بده يوصي الشيعة وصاهم بسبع وصايا، في أربع وصايا هي في علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، يعني طبعاً بده يوصينا الإمام بهذه المرحلة كما في المرحلة السابقة في حياته، مرحلة الغيبة، أنه بدكم واحد كتير بيسأل شو البرنامج، شو الوصية الأساسية، شو بتوصيني مولانا؟ أي وصية مولانا جميعاً؟ أوصيكم بتقوى الله، أي بالعلاقة الخاصة اللي هي أيضا تكون جامعة، والورع في دينكم، والاجتهاد لله. هاي ثلاثة بيرجع بيتحدث عن شيء رابع في الوصية، وطول السجود على مستوى العبادة. هاي الأمور كلها في تزكية النفس. طب بالعلاقة مع الآخر، ثلاث وصايا، لأني معايير، ثلاث وصايا. ما هي الوصايا الثلاث؟ وصدق الحديث وأداء الأمانة. هاي اللي بسمعوها كثير بالأحاديث، لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل، حتى لا تنظروا أنه أنا بصلي صلاة الليل، مش هذا المعيار، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة، هذا هو معيار المؤمن. هاي الأحاديث مركز عليها، وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. ما له دخل هلا هو أمين مش أمين، بر فاجر، أمانة بدكم تأدوها. طيب شو الوصية الثالثة الاجتماعية؟ وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد. تصوروا أنه الإمام جعل حسن الجوار مع صدق الحديث وأداء الأمانة. صدق الحديث وأداء الأمانة هما المعياران الأساسيان للمؤمن، لأنه طبيعة الجيرة هي الدائرة الثالثة بعد تزكية النفس. الدائرة الأولى الأسرة مع الوالدين، الزوج، الأولاد. الدائرة الثانية الرحم. الدائرة الثالثة حسن الجوار، لأنه آخر شيء في بندين أساسيين لكمال المؤمن، خصلتان من كانتا فيه، وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب. إذا واحد ما كان عنده هالخصلتين ما بيمشي حاله عند الله سبحانه وتعالى، ما بيكون مؤمن كما يريد الله سبحانه وتعالى. خصلة تتعلق بتزكية النفس، وخصلة تتعلق بالعلاقة مع الآخر. خصلتان من كانتا فيه، وإلا فاعزب، اتركه، وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب. ما هما؟ الصلاة في أول وقتها والمواساة. الصلاة في أول وقتها يعني الله أولا في حياتك، هذه أساسية. كيف مكان الصلاة بأول وقتها أساسية في تزكية النفس. اثنان، والمواساة، أن تواسي الآخر في علاقتك مع الآخر، أن تتفاعل معه على المستوى الاجتماعي. على المستوى الاجتماعي مواساة بتكون للأب وللأم وللأولاد وللزوجة وللرحم وللجوار، حتى ينطلق الإنسان على أساس المواساة للمجتمع. ما في واحد أن يعيش في صومعته ويكون متدينا ويكون مسلما كما يريد الله سبحانه وتعالى، لا رهبانية في الإسلام. إذا ما تفعل بشكل اجتماعي ما بيتحقق في الإيمان. المسلمون كالجسد الواحد، هكذا علمنا النبي، المسلمون كالجسد الواحد، ما اشتكى منه عضو إلا تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إنه يصير في مشكلة في المجتمع الإسلامي أن لا نشعر فيها، في خلل، في خلل تربوي عندنا، في خلل منهجي عندنا. الله يرحم السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، كان يقول لو حدثت حادثة في النجف، هو كان قاعد بالنجف، فحزنت، حادثة سيئة، قال لو حدثت مثل هذه الحادثة في أفغانستان فلم أحزن. يقول إذا لم أحزن على تلك الحادثة يكون في خلل في ديني، في إيماني. طب ليش أنا حزنت بالنجف ما حزنت بأفغانستان؟ طب هو مؤمنين وهو مؤمنين، شو المعيار؟ لأنه النجف قريبة مني يعني بتضرني بشكل شخصي، يعني هذا حزن على شخصي، ما حزن على القيمة، ما حزن على العقيدة، ما حزن على الإسلام، ما حزن على الإيمان، ما حزن على القيمة. لذلك الإنسان إذا ما تفاعل مع محيطه، مع مجتمعه، ما بيكون قد بني البنية الإسلامية الإيمانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. هذا بالأصل. كيف إذا كانت الحملة موجهة ضد المجتمع الإيماني المؤمن كما نلاحظ في هذه الأيام بشكل واضح؟ اليوم منلاحظ بالعالم في تركيز جهد على فصل مدرسة الحق وأهل مدرسة الحق عن غيرها. في تركيز جهد مش حالي، تركيز هو قديم بس كثير من الناس ما ملتفتين له، ولما كان ينحكى فيه كان يستغرب بعض الناس. اليوم لما نراه بفضائح ويكيليكس عن نيات أولئك القوم الذين يريدون أن يعبرون على الدولة، مش يعبرون على الدولة، أنه بدهم يجهزوا ميليشيات وبيدعوا الأمريكان لدعمهم بالسلاح على ضد الميليشيات، وبيدعوا الأمريكان أنه يروحوا يعملوا شيء ضد سوريا حتى لو استدعى ذلك أن يأتوا بطائرة فوق سوريا، طائرة أمريكية فوق سوريا. الميليشيات لمين؟ بدهم يحاربوا فيها العدو الإسرائيلي كاينين؟ عمين كانوا عم بيدعوا الأمريكان يجهزوا حالهم وساعدونا و و و و من الفريق الذي يريد أن يبني الدولة ويريد أن يؤسس مؤسسات الدولة من جديد ويريد ويريد. اليوم فضائح هول جماعة نحن نعرفهم هكذا، بس هي المشكلة بس بلبنان واحد يطلع عن عصبيته. هي المشكلة بلبنان أنه البنية بنية عصبية، لو لم تكن البنية بنية عصبية لرأينا مشهدا آخر في لبنان. ما كنا رأينا هذا المشهد الذي يتعصب فيه الناس للبعض نتيجة العصبية بغض النظر عن الحق والباطل، بس في تآمر، تآمر كبير، لأن الناس لا يتحملون. لماذا لم يتحمل الناس علي بن أبي طالب عليه السلام؟ الناس قضية الحق قضية صعبة عندهم، متعودين على الأمور التي تمضي بالباطل وبالمصالح الشخصية وبالأهواء وبالأمزجة. أما يجي واحد يحكي عن الحق ويحكي عن مشروع، لكن اليوم إذا واحد بده يحكي عن مشروع يتعلق بالأمة يتهم. اليوم الشعب البحراني لك يذبح، تهدم مساجده، تحرق قرائنه، تهتك حرماته، يسجن ويهتك فيه الإنسان. إذا واحد طلع حكي عن البحرين وما يجري فيها أنه خرج عن دائرته الوطنية، مع أن الإسلام أكد علينا بأننا إذا لم نتفاعل، يعني اليوم واحد إذا لم يتفاعل ولو بالدعاء لهؤلاء الجماعة أن يتفاعل معهم، أن يحزن لأحزانهم، أن يسعى جهده لكي يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الذي لا يتفاعل مع قضايا الحق وما يجري في داخل المجتمع الإسلامي لا يكون مبنيا بناء إيمانيا كما يريد الله سبحانه وتعالى. من الجوار أرادت السيدة الزهراء عليها السلام أن يكون الإنسان فاطميا في نظرته إلى الغير حينما يقدم غيره على نفسه، على قاعدة الجار ثم الدار. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.